أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا استئناف لما نحن فيه من الخير بحمد الله في دروسنا في تفسير كلام ربنا جل وعلا، وعنوان لقاء اليوم فامشوا في مناكبها. قال الله عز وجل في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كلمة ذلول مشتقة من الذل، وبعض أهل العربية يقسمونها إلى قسمين، فيقولون إن الذل بضم الذال هو اليسر عن قهر، هو اليسر عن قهر، والذل بكسر الذال ناجم عن اليسر بعد رعونة وصعوبة. وبعض أهل العربية لا يفرق بينهما، وهذا أظهر. والله عز وجل ذكر هذه المفردة كثيرا في كلامه العظيم، فلما أمر ببر الوالدين قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. على التفسير الأول عند أهل العربية أن الذل من القهر، قال المعنى كالمقهور لهما، كالمقهور لهما. وقال الله عز وجل: فاسلكي سبل ربك ذللا. ولما ذكر الله عز وجل نعيم الجنة قال: وذللت قطوفها تذليلا، أي يسرت أيما تيسير، وسهلت على مبتغيها. وقال جل وعلا ها هنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. والناقة إذا كانت سهلة الإنقياد فالعرب تسميها ذلول، وهذا أمر متفق عليه. فقال رب العزة هنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هذا توطئة، تفيد هذه التوطئة أن الآية مسوقة مسوق الامتنان، مسوقة مساق الامتنان، يعني يمن الله على عباده أن جعل الأرض لهم ذلولا حتى يفقه الأمر بعد ذلك، يفقه الأمر بعد ذلك. فقال رب العزة: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا هذا فعل أمر، فعل أمر، لكن لا يقال إن الأمر هنا للوجوب، لا يقال إن الأمر هنا للوجوب، وإنما هو للإباحة. لماذا؟ للإباحة، لكنه يتضمن معنى الحث على السعي في الأرض، معنى الحث على السعي في الأرض. من أين أخذنا أنه يتضمن الترغيب على السعي في الأرض؟ من قوله جل وعلا في أول الآية: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فلما ساق الله هذه التوطئة من كلامه العظيم على أنها منا، منه على عباده، فهمنا أن فعل الأمر هنا كما أنه يدل على الإباحة كوجه وصولي محض، إلا أنه يدل على الترغيب في السعي. وأمة المسلمين مطالبة بهذا، ولا يظنن أحد أن الدين مقصور على أهل المساجد، فالمجتمع كله محراب للتعبد، والأمة مهما كلما قصرت في شيء وهي محتاجة إليه لزمها أن تأخذه من غيرها، والأمة الأصل فيها أن تكتفي أن تأخذ شيئا من غيرها حتى لا تلقى من الهوان والذلة ما هي غنية عنه. فقال الله عز وجل للأفراد، للجماعات، للأمم، للدول، قال جل ذكره: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولو شاء الله لساق الرزق إلى عباده، لكن قوله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أمر للأخذ بالأسباب، أمر للأخذ بالأسباب. ولا ينبغي للرجل الحر الأبي الحصيف أن يقعد في بيته وينتظر أن يعطوه الناس، وإنما ينبغي لكل أحد أن يسعى في بناء نفسه قبل بناء غيره، ثم بناء أسرته، ثم يسعى في وطنه الرحب، يكون قائما بالحق مبديا للناس سماحة قلبه وصفاء قلبه، يعينهم فيما يحتاج الناس إلى أن يعانوا فيه. فالوطن والبلاد والأمة إنما تبنى بساعدي وساعدك، وعطائي وعطائك، ومحبتي لك ومحبتي لك. فإذا اجتمعت الأمة على إمام واحد وولي أمر له في الأعناق بيعة. وأمن المؤمن البار أن يصله أذى، وارتدع الفاجر وكف أذاه، عاش الناس في عيش الرغيد، وقام الناس ببناء وطنهم وبلادهم أيا كان ذلكم الوطن وأيا كانت تلك البلاد، لكن بلادنا المملكة العربية السعودية حقها علينا عظيم وواجبها علينا أكبر من غيرنا لما خصنا الله عز وجل به. فهذه أمانة ومسؤولية تجعلنا أجمعين بلا استثناء أن نتكاتف نتعاضد نبنيها. فالله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فليس طلب الرزق وعمران الدنيا وبنيانها مما لا يباه الله، لكن المهم أن لا يشغلنا ذلك عن الآخرة. لذلك ختمت الآية بقول الله عز وجل وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهذا يشعر أن الدنيا وإن أمرنا بعمرانها إلا أننا لم نؤمر أن نعلم في قلوبنا أنها دار إقامة، لكنها دار عبور. لكن كونها دار عبور لا يعني من ذلك أن نعمل ونجتهد فيها، وإلا لو قلنا بهذا إنها دار عبور كما يقول بعض الزهاد الوعاظ على المنابر حتى يجعلك تترك الدنيا وما فيها غير صواب. كيف عرفنا أنه غير صواب؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا القرآن، فإن نتدين كيف ينكح الرجل المرأة؟ كيف تكون تجارة وهي كلها مذكورة في القرآن؟ والله عز وجل ذكر صلاة الجمعة وهي شعيرة عظيمة، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهو الأمر جاء بعد شعيرة عظيمة، ولم يقل جل وعلا فابقوا في المساجد حتى تنتظروا صلاة العصر، وإن كان هذا مرغب فيه فذلكم الرباط وذلكم الرباط. لكن حرام أن يفهم الدين وهو بهذا الكمال بعقول ناقصة. إذا فهم الدين وهو بهذا الكمال بعقول ناقصة نقل الدين إلى الناس على أنه ناقص، وليس الأمر كذلك. الدين جاء لأمر الدين، لأمر الدنيا ولأمر الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. لا بد للناس أن يختلطوا بعضهم ببعض، وسيقع منهم ظلم لبعضهم لبعض، فلا بد من إيجاد خليفة قاض أمير حاكم يفيء الناس إليه. والقرآن مليء بكل هذا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إلى آخر الآيات، حتى أقيمت الشهادة لو كان نصرانيا يشهد إذ لم يوجد مسلم. كل ذلك يدل على أن الناس يختلط بعضهم ببعض. وأبو الشحم رجل يهودي كان يسكن المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل موته في أقل من 9 ليال أو أكثر بأيام معدودات يذهب إلى أبي الشحم ثم يأخذ منه دقيقا إكالة من شعير، يأخذها من أبي الشحم ويرهن صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم، وهو رجل من اليهود، وقد علم صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وأخبر الناس إذا جاء نصر الله والفتح. كل ذلك كان يعلم الأسلم بدنو الأجل، ومع ذلك أخذ إكالة من شعير وجعل درعه مرهونة عند يهودي وقدمها لبيته. فلا يجوز فهم الدين من نص واحد أو من حديث واحد. اجمع الآيات كلها، اجمع الأحاديث كلها، من جملتها تفقه دين الله جل وعلا. ومن رأى نقصا في عقله وقلة في علمه لا يتصدر للناس ويبلغهم دين الله جل وعلا على ما يفهمه هو بنقصه وقلة علمه، لكن ينبغي أن يتصدر للعلم لإفهام الناس لنقل الشريعة من كان كفؤا لذلك. صحيح أن الكمال عزيز، وإلا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، لكن شيء وشيء، وسددوا وقاربوا ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالرزق رزقه والفضل فضله والعطاء عطاؤه وإليه النشور. فهذه الأرض التي تسكنونها مهما سلكتم في فجاجها سيأتي عليكم يوم تضمكم أمواتا كما حملتكم أحياء ثم منها تخرجون. قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فانظر إلى التوازن في آيات القرآن، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ثم لا يلبث أن يقيدك وإليه النشور. والله يقول إن إلى ربك الرجعة. أنت تخالط الناس، تمشي في الأرض، تبيع، تشتري، يستزلك الشيطان، ينزغك أن تظلم. تتذكر أن الرجوع إلى الله تكف عن الظلم، لا تكف عن العمل. لا تكف عن البيع والشراء، لكن تكف عن الظلم، تكف عن الرشوة، تكف عن الغش، تكف عن الخديعة. لأن الله لن يحاسبك أنك بعت أو اشتريت، لن يحاسبك أنك أخذت قوتا لأولادك تؤجر على هذا، لكن الله سيحاسبك إذا ظلمت أحدا من الخلق تعاملت معه. وإلا عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم درهمين ليشتري بهما شاة، فاشترى شاة بدرهم وباعها بدرهمين، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الشاة ومعه الدرهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. معنى أن عروة باعها بضعف الثمن الذي اشتراها به، اشترى بالدرهم شاة، اشترى بالدرهم شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدرهم، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدرهم ومعه الشاة، وقال له عليه الصلاة والسلام: أربح الله تجارتك. فأصبح بعد ذلك الصحابة يضعون أموالهم عند عروة، يشاركونه ويخالطونه حتى يربح، لعلمهم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له مستجاب. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا المظلوم الذي اشتريت أنت الشاتين بدرهم ثم بعته واحدة منها بدرهم؟ لأن هذه حياة الناس. وفي الأثر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. المهم أن يكون الأمر على بينة، على وضوح، لا يخادع أحد ولا يغش، لكن لا بد للناس من ذلك، والله يرزق هذا من هذا وهذا من وهذا من ذاك. هذه أمور وسنن لا بد من فقهها في معنى قول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نأتي الآن للحديث الأدبي حول القضية. الأرض هذه فيها فجاج، يبقى مسألة مناكبها. قال بعض العلماء: أعاليها وجبالها. فقال بعض العلماء: عموم فجاجها، وهذا أقرب. والمنكب في اللغة المجمع الذي ما بين الكتف والعضد، مجمع ما بين الكتف والعضد. في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين صلوات الله وسلامه عليه. أقول: نعود للمسائل الأدبية والتاريخية. الثقب الذي في الأذن، والثقب الذي في الإبرة، والثقب الذي في الفأس يسمى، شايخنا اللي في التلفزيون ما يسمعوني ولكن سألتهم، يسمى خرت، يسمى خرت. ماذا يسمى خرت؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فصيح يضرب به المثل في الفصاحة. فلما حضرته الوفاة قيل له: كيف تجدك؟ والآن اللي يسألوه ينتظرون فصاحته حتى يأخذون الموت من شخص يعرف يتكلم. قال: كأنني أتنفس من خرت إبرة، كأنني أتنفس من خرط إبرة. قلنا: ما الخرط؟ الثقب، إما في الأذن للنساء طبعا، وإما في الإبرة، وإما في الفأس الذي يوضع فيه الخشب يسمى خرط. واضح الآن؟ هذه أشياء دقيقة. لماذا قلناها؟ الذي يعرف فجاج الأرض يسمى، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحمد الله إن ما هو اليوم في الدرس أنا كان وقفناه. خريت، يسمى خريت. مر معكم في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته استأجر رجلا من بني الديل خريتا هاديا، استأجر رجلا من بني الديل خريتا هاديا. خريت يعني يعرف فجاج الأرض. وصلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من مكة إلى المدينة رجلا لا يضيع معه الطريق، يعلم أن قريشا ستطارده، يحتاج إلى رجل خريت. وهذا الخريت كان كافرا ولم يسلم، والهداية من بيد الله. 15 يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل إلى قباء، ويرى النبي يصلي ويذكر الله ويرى النور الذي في وجهه ويرى خدمة أبي بكر وعامر بن فهيرة له، ولم يدخل الإيمان قلبه. ويأتيك رجل أعجمي لا يعرف من العربية حرف، يكتب له رزق في السعودية أو في الخليج، ويأتي لا يعرف الله طرفة عين، قد يكون وثني، ويسمع تعلم العربية بعد 3-4 أيام، يمر على مسجد فيسمع أذان فيطرق باب مركز الدعوة يقول: أريد أن أسلم، أريد أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماذا نقول؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعود للتاريخ. هذا يسمى خريت، يسمى خريت الذي يعلم. وهذا كان اسمه عبد الله بن أريقط أو عبد الله بن أريقط بالدال من بني الديل، رجلا خريتا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، اخترق بهم آخر الأمر بطن وادي ريم ثم خرج بهم على قباء. العرب تقول في أخبارها، يقولون كان هناك رجل اسمه دعيميس، دعيميس خريتا بلغتهم لا يشق له غبار، ويقولون كان في بلاد يسمونها الوبار، إذا ما خاب ظني أنها الربع الخالي، ولا أحد يعرف يهتدي فيها إلا هو، والعرب تعرف قدرته. فمرة جاء في الحج في الموسم فذكر بيتا من الشعر يطلب فيه 90 بكرة من الإبل، يريد أن يذهب إلى بلاد وبار يقطعها، فقام رجل وأعطاه 90 أو 99 بكرة وأعطاه أهله وأولاده، والناس تثق فيه يعني خريت بمقام الأول. قالوا وهو ماض فيما يزعمون، دخل بلاد وبار حتى توسطها وهو يعلمها جيدا ولا أحد من العرب يخترقها غيره. يقولون إن الجن جاءت فطمست عينيه، فطمست عينيه فتحير وتردد حتى هلك، وهلك من معه. أصبح هذا أمر في ثقافة العرب يتنقلونه. قال الفرزدق يهجو جريرا وظللت أباك يبغي دارما حتى هلك كمسلم لدار بواري. بيت هذا معناه يعني أبوك هلك كما هلك هذا الذي يطلب أرض بوار، يقصد قول العرب أهور من دعيميس الرمل، يسمونه دعيميس الرمل لأنه يمشي في الرمل الذي يصعب الناس يمشون فيه، وأهور منه يعني أشد تهورا، اسم تفضيل على إنجاز صياغة اسم التفضيل منه، لكن هكذا المثل عند العرب. المقصود من هذا أنه أحيانا الإنسان يعلو ثم يريد الله عز وجل أن يهلكه فيهلك. لذلك ينبغي أنت في وقت النعمة أن تكثر من شكر ربك حتى لا تنسى. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وقال في الأول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.